الإيمان في اللغة هو الإقرار كما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وجمع من المحققين، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه التصديق والمعنى الأول أصوب، فكم من مصدق وليس بمؤمن، والإقرار هو تصديق وزيادة. وأما في الإصطلاح فالإيمان هو قول باللسان واعتقاد باليدين وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وربما عرفه كثير من أهل العلم بأنه قول وعمل، ويقصدون قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وقد نقل اللالكائي هذا التعريف عن جملة من السلف، وهكذا بوب عليه البخاري في صحيحه أن الإيمان قول وعمل. والكلام على الإيمان يتضمن خمس مسائل مهمة. المسألة الأولى ما تقدم من تعريفه من أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ويدل على هذا التعريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74، وفي رواية 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث يدل على المسألة الثانية، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد تكاثرت الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية مع إجماع السلف رضوان الله عليهم على هذه المسألة. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الله عز وجل: فزادتهم إيمانا ويزداد الذين اهتدوا هدى في آيات. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال البخاري رحمه الله: فما كان دون الكمال فهو ناقص. وأما الأدلة على النقصان فكثيرة، منها: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الأوسط جملة من الأوجه يبين بها أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وخالف المبتدعة من الخوارج والمرجئة، فاتفقوا مع اختلاف أقوالهم في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل قالوا زيادته ونقصانه كفر. واستدلوا بحديث وضعوه في الباب: الإيمان واحد زيادته ونقصانه كفر. قال الخوارج: من أن الإيمان مثل العشرة، إذا نقص منها واحد لم تعد عشرة. وأخطأوا أيما خطأ، إذ أخرجوا المسلمين بمطلق الكبائر من الإيمان، مع أن الله عز وجل حد حدودا، فلو كانت الكبيرة كفر لم يكن ثمة حد، بل يتعين قتل الفاعل ردة لا حد. والله عز وجل سمى المؤمنين أخوة مع إخباره بأنهم يتقاتلون: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وسمى القاتل أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. والقتل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن النعيمان: لا تسبه إنه يحب الله ورسوله، مع أنه شرب الخمر والخمر كبيرة، والسرقة إنما حدها القطع، ولو كانت كفر كما يزعم الخوارج لكان حدها القتل، والقذف إنما حده الجلد، ولو كان كفر كما يزعم الخوارج لكان حده القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والمرجع وإن وافقت الخوارج في القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه إلا أنهم خالفوهم في النتيجة، فالخوارج كفروا فاعل الكبيرة، والمرجع زعموا أن فاعل الكبيرة كامل الإيمان، بل ربما صرحوا بأن إيمانه مثل إيمان جبرائيل وميكائيل أو مثل إيمان أبي بكر وعمر، فعندهم لا يضر مع الإيمان شيء، والخوارج لا ينفع مع الكبيرة شيء، وكلاهما على طرف نقيض، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، سواء كانت الطاعة من الواجبات أو كانت الطاعة من المستحبات، وهكذا كان سواء كانت المعصية بترك واجب وفرض أو بارتكاب محرم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن. قلنا: يا رسول الله، وما ناقصات الدين؟ قال: تمكث الليالي لا تصلي والأيام لا تفطر في رمضان. في أدلة كثيرة، زيادة الإيمان أدلته عقلية ونقلية وحسية. أما النقلية فقد تقدم ذكر بعضها، وهي 8 آيات في القرآن بالصراحة مصرحة بالزيادة، وهكذا في الأحاديث الشيء الكثير. وأما العقلية فتقدم قول البخاري: ما كان قبل الكمال فهو ناقص. وأيضا يقول معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة فيزداد إيماننا بالذكر ونحوه. وأيضا يقول حنظل الكاتب: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا رجعنا وعافسنا الزوجات والأولاد نسينا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وأما الحسية فإن أحدنا إذا لازم الصلاة، قراءة القرآن والذكر والدعاء ونحو ذلك من الطاعات، يجد في قلبه ويجد من جوارحه ويجد في شأنه ما يدل على أنه قد زاد إيمانه وزاد خيره وبره، وربما تكلم الناس ويقولون: هذا زائد الإيمان، هذا إيمانه أكمل من إيمان ذاك ونحو ذلك، لوجود ذلك حسا ومشاهدة. كما أنه إذا تخلف عن فريضة أو ارتكب معصية يجد أثر ذلك ويجد بيان ذلك من نقصان الإيمان، ما الله به عليم. وأما المسألة الثالثة في هذا الباب، وهي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فكل عمل أمر الله به ففعله من الإيمان، وكل ما نهى الله عنه ففعله ليس من الإيمان. والمتأمل لصحيح الإمام البخاري يجد أنه رسخ هذه المسألة ترسيخا عظيما، فقال: باب الخمس من الإيمان، باب اتباع الجنائز إيمانا واحتسابا من الإيمان، باب قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا من الإيمان، باب صوم رمضان من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، ونحو ذلك من الأبواب. وكل ذلك يرد به على المرجئة ومن إليهم الذين يزعمون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، أي أنها عندهم ليست من الإيمان. وما حجتهم؟ حجتهم قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في آيات كثيرات. قالوا: العطف بالواو يقتضي المغايرة، وهذا لسوء فهمهم، فإن الله عز وجل يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والصلاة الوسطى من الصلوات، لم تكن خارجة عنها، بل قد جاء في قراءة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فهو من عطف الشيء على نفسه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عطف الشيء على نفسه، ومن عطف لا يقتضي المغايرة ولا يدل على ذلك من قريب ولا من بعيد. فالإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة، فكل طاعة إيمان وكل معصية ليست بإيمان. وهذا هو السبب الذي جعل المرجئة يثبتون الإيمان الكامل لفاعل الكبيرة، جعلوا الإيمان هو مجرد التصديق، ثم قالوا أهله في أصله سواء، ثم قالوا الأعمال خارجة من مسمى الإيمان. خلاص اتفق الناس في التصديق، عملوا أو لم يعملوا فهم عندهم على الإيمان الكامل، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المسألة الرابعة وهي الاستثناء في الإيمان، قال ابن مهدي: أصل الإرجاء ترك الاستثناء، فقد جاءت أدلة في القرآن وأدلة في السنة وأقوال السلف دالة على مسألة الاستثناء. فإذا ما سئلت أمؤمن أنت فقل أرجو، أو قل إن شاء الله، أو قل مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أوجه الاستثناء عند السلف. وقد كرهوا أن يجيب الرجل إذا سئل أمؤمن أنت بقوله نعم أو أنا مؤمن. وما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلك فقد أعله ابن معين كما في تاريخه، ولا يثبت سنده. بل الثابت عن عبد الله بن مسعود أنه سأل رجلا: أمؤمن أنت؟ قال نعم. قال: هل أنت في الجنة؟ قال: لا أدري. قال: كما استثنيت في الثانية فاستثني في الأولى. كما أنك لا تستطيع أن تجزم لنفسك بالجنة فاستثني في الإيمان. والاستثناء في الإيمان ليس على الشك، لأن المرجئة يتهمون أهل السنة بأنهم شكاكة، والشك في الإيمان كفر. فمن شك في الله أو شك في كتاب الله أو في رسل الله أو في شيء مما هو معلوم من الدين ضرورة، هذا كفر والعياذ بالله. حتى قال بعضهم: لو قال بعضهم أنا أؤمن بمحمد لكن لا أدري هل هو الذي هو مقبور في المدينة أو في غيرها، أو لا أدري هو الذي كان في المدينة أو في غيرها، هذا يكفر. أو مثلا يقول: أنا أؤمن لكن ما أدري هل هذه هي القبلة التي أمر الله باستقبالها أم لا، هذا يكفر. وإنما يستثني أهل السنة من باب التبرك بذكر الله، وكذلك عدم الجزم بالعاقبة لأنها مغيبة عنه، وكذلك لعدم التزكية: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. ومن الأدلة على الاستثناء قول الله عز وجل: تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وقد علم أنهم داخلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالقبور ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يعلم أنه لاحق بهم لا محالة. وأما المسألة الخامسة والأخيرة في هذا الموطن فهي العلاقة بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. لأنك لو تأملت حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وأخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه لوجدت السؤال عن الإيمان والسؤال عن الإسلام والسؤال عن الإحسان، فسأل عن أشياء متغايرة. ولو تأملت مثل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في وفد عبد القيس، حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بالله وحده. أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤد الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بالإسلام. فكان الجمع من أهل العلم منهم من رأى أن الإيمان والإسلام كلاهما يدل على معنى، فالإيمان يدل على الأعمال الباطنة من الاعتقادات، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغير ذلك من مسائل الإيمان. والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وتلفظ بالشهادتين وحج وزكاة ونحو ذلك. ومنهم من يعني جعل الإسلام هو الإيمان، لا فرق بينهما سواء تقول فلان مسلم أو فلان مؤمن. ومنهم من فصل، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ومن إليه، من أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بيانه: إذا قيل فلان مؤمن مسلم هذا اجتماع، فيكون الإيمان بمعنى ما هو عليه من الأعمال الباطنة الزكية الرضية، والإسلام بمعنى ما هو عليه من الأعمال الظاهرة الرضية الزكية. وأما إذا قال قيل فلان مؤمن أو فلان مسلم فهو دال على المعنيين، دال على معنى الإيمان ومعنى الإسلام. عند أن تقول فلان مسلم بمعنى أنه أيضا مؤمن، وعند أن تقول فلان مسلم مؤمن بمعنى أنه أيضا مسلم. فهذا هو، هذه خمس مسائل في هذا الباب. لو قرأت المطولات والمختصرات لن تجد هذا الباب يخرج عن هذه المسائل: الأولى تعريف الإيمان، الثانية الزيادة والنقصان، الثالثة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، الرابعة الاستثناء في الإيمان، الخامسة العلاقة بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. وأول خلاف وقع في الأمة وقع في هذه المسميات، أول خلاف وقع في الأمة كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله. فلذلك لابد من العناية بهذا الباب، باب الإيمان. فالمرجئة يخالفون أهل السنة فيه، والخوارج يخالفون أهل السنة فيه، والمعتزلة يخالفون أهل السنة فيه. وقد اتفق الخوارج والمرجئة والمعتزلة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اتفقوا على هذه المقدمة واختلفوا في النتيجة. فذهبت الخوارج إلى أن فاعل الكبيرة كافر، كفر أكبر مخرج من الملة، إن مات عليها خلد في نار جهنم. وذهبت المعتزلة إلى أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، يجيزون في الدنيا التعامل معه من حيث الإرث، عقود النكاح، البيع، الشراء، لكن إن مات على الكبيرة وافقوا الخوارج في أنه مخلد في نار جهنم. وأما المعتزلة أما المرجئة فذهبوا إلى أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، خالفوا المعقول والمنقول والثوابت والأصول من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن المرجئة أقسام ليسوا على حد سواء، فعندك مرجئة الكرامية ويزعمون أن الإيمان قول والاعتقاد شيء زائد، من تلفظ بالإيمان فهو مؤمن، إن اعتقد الإيمان فذاك، وإن لم يعتقد الإيمان فلا يضره. ويلزمهم بهذا أن يكون المنافقون أهل إيمان وكامل إيمان، نسأل الله السلامة والعافية. المذهب الثاني مذهب الماتريدية، حيث زعموا أن الإيمان في القلب والنطق شيء زائد، فمن اعتقد في القلب الإيمان وإن لم ينطق وإن لم يعمل لا يضره ولا يؤثر عليه. المذهب الثالث مذهب الجهمية، والإيمان عندهم هو المعرفة. قال بعض أهل العلم: أدخل جهم إبليس في الإسلام وأخرج نفسه، لأن إبليس يعرف ربه وجهم يجهل ربه. ولذلك حين تمرد إبليس على رب العالمين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فبعزتك، قال: أنظرني، إلى غير ذلك من الآية الدال على أن إبليس يؤمن بالله من حيث أنه الخالق الرازق المالك المدبر، ومن غير ذلك مما هو معلوم. إنما كفر كفر إيباء وكفر استكبار. وهنا فائدة أذكرها لكم: إبليس كان قد وصل في الطاعة إلى أن صار في جملة الملائكة معهم في الجنة يتعبد ويتنسك، وحين أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم كان إبليس داخل في الأمر، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فلما انحرف كان من أسوأ مخلوق على أهل الحق، ومن أبعد مخلوق عن الحق، ومن أشد مخلوق في حرب الحق. ولهذا تجد من عرف السنة ثم قلاها وانحرف عنها يكون شديد الحرب لأهلها، شديد الحرب لمن يناصرها، لذلك بسبب الحسد. إبليس بسبب الحسد الذي في قلبه جعل يمكر بالإنسان حتى رضي بالكفران وفعل الكفران وأصبح يدعو إلى الكفران وإلى غير ذلك من الإجرام. وهكذا تجد كثير من المنحرفين عن منهج السلف بقدر معرفته لمنهج السلف ثم انحرافه عن منهج السلف يكون بغضه لأهل الحق وحربه لأهل الحق وقيامه وصوله على أهل الحق، نسأل الله السلامة والعافية. ونرجع إلى ما نحن فيه من أن الجهمية يرون أن الإيمان هو المعرفة، فيلزمهم أن فرعون مؤمن، فإن الله يقول مخبرا عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهكذا يقول الله عز وجل مخبرا عن فرعون أن موسى قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والمذهب الرابع وهم أشهر المذاهب المرجئة، مرجئة الفقهاء أتباع أبي حنيفة النعمان وحماد بن أبي سليمان ومن سار على سيرهم مثل الطحاوي ومثل محمد بن الحسن وكذلك أبي يوسف يعقوب، من أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان، فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. وكثير من أهل العلم ذهب إلى أن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في جملة من فتاواه. والصحيح أن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي معنوي، فإنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان ولا يرون الزيادة والنقصان إلى غير ذلك من الأوجه التي يرد بها عليهم. وهناك مذهب خامس يذكره بعض أهل العلم، وهو من قال بأن الأعمال إنما هي كمال في الإيمان، يعني كل الأعمال كمال في الإيمان، هذا قول من أقوال المرجئة. لكن إن كان يعني يريد بها أن الأعمال ليست من الإيمان فهذا قول المرجئة بلا شك ولا ريب، والقول بأنها كلها كمال هذا قول غلط، هذا قول غلط. فمن الأعمال ما هو ركن، ومن الأعمال ما هو فريضة، ومن الأعمال ما هو واجب. ولذلك ذكر البخاري في صحيحه رسالة عم عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي فقال إن الإيمان فرائض وحدود إن الإيمان فرائض نعم إن الإيمان فرائض وحدود وشرائع وسنن فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص والله المستعان وعليه التكلان. وكنا قد كتبنا في كتابنا تحقيق الإيمان للقاسم بن سلام أن الإيمان أن الأعمال منها شرط صحة وشرط كمال سيرا على قول بعض أهل العلم من المتقدمين حتى بعض المتأخرين ثم رأينا أن هذا القول عليه انتقاد ولا يستقيم فرجعنا إلى ما تقدم من قول ابن قول عمر بن عبد العزيز وذكرناه في غير ما موطن سواء في مقدمة الطبعة الثانية لتحقيق الإيمان للقاسم بن سلام أو في غير ما موطن أنه لا يقال شرط صحة ولا يقال شرط كمال وإنما يقال الإيمان فرائض وحدود وشرائع وسنن منه ما هو واجب ومنه ما هو فريضة ومنه ما هو حد يمنع إتيانه ومنه ما هو سنة. هذه مقدمة لهذا الكتاب العظيم الذي يعني ندخل في دلائله التي ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله وسطرها في هذا الموطن مستدلا بهذه الأحاديث على هذه المسائل التي سقناها والتي قلناها. وربما العلماء أحيانا يجملون وأحيانا يفصلون فمثلا هنا سيتكلم عن فضل الإيمان وسيتكلم عن أركان الإيمان وسيتكلم عن الإيمان بالجنة والإيمان بكذا والإيمان بكذا على التفصيل ونحن في هذه المقدمة تكلمنا على الإيمان من حيث الاعتقاد من حيث يعني دخوله في عقيدة أهل السنة والجماعة والله المستعان والحمد لله رب العالمين.